هلا والله. اليوم قصتنا عن رافائيل، الفنان اللي قدر يرسم لوحات شخصية كأنها حقيقية. أسلوب رسمه ينوصف بالملائكي، والوجوه اللي يرسمها حقيقية. رافائيل أتقن الرسم وهو صغير، ومات وهو صغير، لكنه يعتبر من العظماء الثلاثة لعصر النهضة مع ميكل أنجلو ودافينشي. أنا مهند الأسمري، عاشق للفن ولقصص الفن زي ما تعرفوني، وأحب أغوص في تفاصيل القطع الفنية وأنغمس فيها. في الموسم الأول بنبدأ بأهم عصر فني، عصر النهضة، الرينيسانس، في الموسم الأول من بودكاست تاريخ آرت. الحلقة العاشرة بتكون رافائيل ومدرسة أثينا. تبحر سفينة في البحر الأبيض المتوسط متجهة لميناء صقلية. سفينة تنقل بضائع في رحلة اعتيادية سووها 100 مرة قبل كذا، لكن هذه المرة البحر يغدر بهم. البحر أمواجه ترتفع والريح تشتد على السفينة. يحاولون البحارة أنهم يصارعون الموج، لكن البحر أقوى منهم. يطيح الشراع عليهم ويقسم السفينة من النص. البحار يخبطون ببعض على قوارب النجاة، ما في وقت ينقذون أي شيء إلا أنفسهم. البحر غاضب ويبغى يقش كل شيء معه. البحار يناظرون في السفينة وهي تغرق، ما أخذ معها بضائع ثمينة وأعمال فنية ما تقدر بثمن. الصناديق كلها تغرق إلا صندوق واحد، صندوق يبقى يطفو على وجه الماء. قد ما تضربه الأمواج يطفو. البحار يربطون الصندوق ويسحبونه معهم. أول شيء يسوونه على الشاطئ يفتحون الصندوق الناجي. الفضول يقتلهم، يبغون يعرفون وش في داخله عشان ينجو زي كذا. يلقون أمامهم تحفة فنية، لوحة ما تلقاها إلا في أكبر متاحف أوروبا. لوحة لمشهد للمسيح وهو يحمل الصليب. اللوحة ما فيها أي خدش، حتى الإطار مثل ما هو، متخيلين؟ البحارة أول ما يشوفون اللوحة يتأثرون ويبكون. اليد اللي رسمت اللوحة مباركة، حتى البحر ما قدر يدمرها. البحارة يقتنعون أكثر بعد ما يشوفون التوقيع بالإيطالي رافائيلو. ذي مو أول لوحة رافائيل تنجو من مصيبة. لوحات صمدت أمام حرائق وهزات أرضية، وأصبح حول أعمالها هالة مباركة. هل هي مباركات وموهبة مع من ولادته، أم أن رافائيل اشتغل حتى يوصل لهذه المكانة؟ حياة رافائيل تبدأ بالفقدان. أم رافائيل تموت قبل لا يوعى على العالم وقبل لا يشبع من حنان الأم. تتوفى وعمره 8 سنوات. تتركه مع والده الرسام يربيه في مرسمه بين أقمشة اللوحات وخليط الألوان. قضى رافائيل طفولته مساعد لوالده اللي كان يرسم لوحات للقسيسين ورجال القانون. في الوقت اللي ما كان رافائيل يقضيه في المرسم يتعلم أسرار الرسم ويجرب في خلط الألوان، كان يمشي في ساحات المحاكم، فكان لبق ومتحدث من عمر صغير. لكن قبل لا يوصل رافائيل عمر 11 سنة حياته تنقلب، ويموت أبوه ومعلم ومربيه، ويترك وحيد مع أدوات الرسم وذكريات المرسم. رافائيل ما يعرف شيء إلا الحياة في المرسم، وما يورث من والده إلا أدوات الرسم وحلمه يكون واحد من فنانين عصر النهضة. سافر الناس عشان يشوفون لوحاته من كل زاوية في أوروبا. يرتحل الفنان الصغير عشان يتدرب تحت يد الفنان بيترو بيروجينو. بيروجينو يكتشف موهبة لا يعلى عليها في تلميذه الصغير، لكن أكثر ما يبهره من الموهبة هو التزامه وجديته. رافائيل يقضي كل وقته بين التدريب والملاحظة، يدرس أسلوب معلمه ويقلده في أدق التفاصيل، من خلط الألوان الزيتية اللي كان بيروجينو أول من رسم فيهم حتى ضربات فرش الرسم. ما كان سهل على النقاد يميزون بين لوحات رافائيل ومعلمه في بداية حياته، لكن بسرعة رافائيل يحسن من أسلوبه ويتفوق على معلمه ويرفع من مستوى اللوحات. باقي التلاميذ يحتاجون سنين إلين يتخرجون من ورشات التدريب ويصيرون فنانين مستقلين، لكن رافائيل يخرج من حضن معلمه على سن 17 سنة وينطلق كفنان مترحل من كنيسة إلى كنيسة، حتى يلاقي نفسه في عاصمة الفنانين الصاعدين فلورنسا. في فلورنسا يتابع رافائيل طريقته في التعلم مثل ما عمل مع معلمه، بأنه ينسخ ويقلد الفنانين اللي حوله وبعدها يضيف لمساته ويحسن من الأسلوب، إلين يصل رافائيل مرتبة بأن يكون من ثالوث فن النهضة الأعظم. يحتاج يتعلم من الثنائي الكبار، النحات التعيس ميكيلانجيلو والمهندس الملتحي دافنشي. تأثر رافائيل في البداية من ليوناردو دافنشي المبدع في رسم البورتريه. يقابل ليوناردو في مرسمه وينبهر في أول لقاء مع الموناليزا قبل حتى ما دافنشي يخلص من رسمها. ينسحر رافائيل بأسلوبه ووضعية الربع الثالث أو 3/4 profile. يدرسها رافائيل ويكررها مرة ومرتين وثلاث مع شخصية مادونا حتى يتقنها. يتأثر بعدها في الفنان اللي كان حديث المدينة ميكيلانجيلو بأسلوبه النحتي. كانت شخصياته تبرز من اللوحة كأنها رخامة منحوتة. أخذ رافائيل أسلوبه لكن أعطاه رقة ونعومة وأعطاه إحساس كلاسيكيات عصر النهضة، وقرب على الرسم أكثر من النحت. حتى شخصية رافائيل كان عكس ميكيلانجيلو. كان رافائيل لبق في الكلام ويقدر يكسب محبة أي شخص يقابله، وكان يحب يشتغل مع متدربين وعمال تحته. في المقابل ميكيلانجيلو كان تعيس وكئيب، ما يحب أحد وما يترك أحد يحبه، يشتغل لوحده ويطرد أي أحد يشتغل معه. أكبر شرف لأي فنان في ذاك الوقت كان أنه يشتغل مع الفاتيكان والبابا. ولحسن حظ رافائيل البابا جوليوس يحب أسلوبه، البابا المحارب اللي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية. في الوقت اللي كان ميكيلانجيلو يحاول يهرب من روما وطلبات البابا ويرجع فلورنسا، رافائيل يروح على روما كأنه عيد. البابا يبغاني أرسم في الفاتيكان مع ميكيلانجيلو؟ رافائيل يتحمس على فكرة أنه يشتغل في نفس المكان مع ميكيلانجيلو. هو يرسم جداريات وميكيلانجيلو يرسم السقف، ممكن يتعاونون مع بعض ويصيرون أصحاب. لكن يتفاجأ أن ميكيلانجيلو ما يبغى يتكلم معاه ولا يتفاعل معاه حتى. رافائيل كان صغير وشغفه الرسم، ميكيلانجيلو كان تعيس وكبير وما يبغى يرسم سقف، يبغى ينحت وبس. يرسم رافائيل في البداية لوحة للبابا نفسه، اللوحة تكون مبهرة ومخيفة في نفس الوقت. كانت غريبة بأن ما رسم البابا من الجنب كامل أو بالوجه كامل، رسمه بأسلوب قريب من الموناليزا. الناس كانت تخاف من اللوحة لأنها على عكس لوحات أي بابا قبله، أظهرته كإنسان غير مثالي فيها مشاعر مختلطة من الحزن والثقة، كأن البابا يدري أن حمله ثقيل. البابا ينبهر ويحب لوحة رافائيل له، ويوكله بأنه يرسم 4 جداريات في قصر الفاتيكان المعروف اليوم بغرف رافائيل، عشان يكونوا مع سقف السستين أعظم ما أنتج عصر النهضة وخلاصة الفن من هذه الحقبة. على عكس ميكلانجلو، كان رافائيل يشتغل مع فريق كبير من الفنانين والمساعدين عشان يلبي طلبات البابا. بدأ بجدارية القربان المقدس، جدارية ضخمة تمثل الكنيسة والفاتيكان من الأرض حتى السماء، وكل اللي بينهم من مناوشات واتفاقات. جدارية ضخمة تمثل الكنيسة والفاتيكان من الأرض حتى السماء وكل اللي بينهم من مناوشات واتفاقات. جدارية اللي ينظرها يحس بهيبة الفاتيكان وعظمته. ينجز بعدها رافائيل 4 جداريات تغطي غرف كاملة، 4 حوائط مع سقف، تشكل 15 لوحة عملاقة، كل واحدة منهم تعرض مشهد ملحمي ما يمدي العين انها تستوعبه مرة واحدة. كل الجداريات مهمة وملهمة حتى اليوم، لكن واحدة كانت مميزة ومختلفة، مدرسة أثينا. الغريب في مدرسة أثينا أنها ما مثلت مشهد ملحمي أو معركة تاريخية رومانية أو حتى أظهرت المسيح. مدرسة أثينا مثلت عكس ما كانت تؤمن به الكنيسة ذاك الوقت، العلم. تعرض جدارية مدرسة أثينا مشهد يختصر فكرة الحضارة والعلم لحد ذاك الوقت، تحت الأقواس المزخرفة بأسلوب متشابك مستوحى من العمارة اليونانية. في الخلفية منحوتين لشخصيات يونانية، على اليمين تمثال أثينا تمثل الحكمة والحرب، وعلى اليسار أبولو يمثل الموسيقى والنور. تحت الأقواس يرسم لقاء العقول العظيمة اللي بنوا عمدان العلم، علم الفلسفة وعلم القانون والأدب. لكن كيف يقدر يمثل هذول العلماء بطريقة تقدر تميزه؟ في الغرفة اللي جنبه ميكلانجلو يرسم على سقف السستين مشاهد مشهورة وموجودة في كثير من اللوحات قبله. يستخدم رافائيل لغة جسدهم للتعبير عن فلسفتهم، ويستخدم فنانين من عصر النهضة عشان يمثلونهم. في نصف اللوحة يقف أفلاطون، يمثله معلم صاحب اللحية المشهورة ليوناردو دافنشي، يأشر للسماء بيده باتجاه المدينة الفاضلة والفلسفة العليا. بجانبه يجادل تلميذه اللي يشبه رافائيل، أرسطو، ويده على مستواه، يعبر عن الفلسفة الواقعية ومادية الحياة. العلماء متوزعين على جهة الفيلسوف اللي يمثلهم. في المقدمة على جهة أفلاطون يجلس في ثاغورس يكتب في كتابه، حوله التلاميذ ينسخون منه، وأمامه لوح عليه مثلثاته. مقابله على الجهة الثانية يجلس أقليدس أبو الهندسة بوضعية تشبهه، ويرسم بالفرجار وحوله تلاميذه. في الخلفية على جهة أفلاطون يقف الإسكندر الأكبر في ملابسه العسكرية، يناقش سقراط اللي تقدر تشوف منطقة في حركة عد الأصابع، وكأنه يقول له أعطيك هذه وهذه وهذه. في المنتصف على الأدراج يجلس الفيلسوف المتقشف ديوجانس متعمق في القراءة، ومع أن اتهمه بالسرقة رسم ميكلانجلو على الجهة الثانية من الأدراج يجلس لوحده يمثل الفيلسوف هيراكليتس، ياخذ ملاحظات وهو تعيس ويده على خده. مع سقف السستين يعتبرون غرف رافائيل أعظم ما أنتج عصر النهضة وخلاصة الفن من هذه الحقبة. بعد جداريات الفاتيكان ما انغر رافائيل بنفسه وما وقف رسم، بالعكس وظف أكثر من 50 رسام يشتغلون معه عشان يلبي الطلب العالي عليه، وكانت مهنته في أوجها. لكن الأبطال المحبوبين ما يعيشون كثير. يمرض رافائيل لمدة أسبوعين ويموت يوم الجمعة العظيمة المعروفة باسم جمعة الآلام. يترك العالم صغير بعمر 37 سنة، رسم فيهم أكثر من 500 لوحة وجدارية. روما تبكي كاملة على وفاة الفنان الصغير. ينكتب على شاهد قبره: هنا يرقد رافائيل المشهور. عندما كان على قيد الحياة خافت الطبيعة من أن يهزمها، وعندما توفي خافت من أن تموت. بعد وفاة رافائيل بسبع سنوات يتم احتلال روما ونهبها على يد قوات الإمبراطور تشارلز الخامس، وبهذه الحادثة ينتهي عصر النهضة. عصر النهضة كان عصر مفصلي في تاريخ أوروبا وتاريخ الفن. كان عصر أوروبا قدرت تستعيد فيه قوتها الحضارية بعد ما عاشت عصور صعبة، وقدرت تسخر كل طاقاتها بأفكار تدمج بين الحضارة الرومانية القديمة والثقافة المسيحية والفكر الإنساني، وأعطت لمئات الفنانين والعباقرة كل الموارد والفرص لتغيير العالم بالشكل اللي هم يشوفونه. حكينا لكم جزء من قصص فناني عصر النهضة وأعمالهم، لكن لسه في غيرهم كثير. عصر النهضة هو اللي خلى الفنان مهنة لها رونقها بعد ما كان الفنان مثل الحرفي. والعصور اللي جت بعد عصر النهضة أخذت هذا الكلام لأبعد من كذا بكثير. وإذا كان الفنانين بعصر النهضة من أهم الأشخاص المؤثرين، فالفنانين بالعصور اللي بعدها كانوا نجوم بالشكل الكامل، والموارد والفلوس اللي كانت تجيهم كانت مضاعفة. لكن هذه قصة لموسم ثاني من بودكاست تاريخ أرت.